هذه المحاضرة ربما تكون متسلسلة كما يخطط لها، ربما تعتري المكلفة العمل على تطبيقها بغض النظر عن هذا التسلسل. المهم أن المكلفة ينبغي لها أن تعلم بأن تكليفها فيما تمهد به للإمام صلوات الله وسلامه عليه، وأن لها دورا أيضا تكامليا حتى فيما بعد ذلك. وذكرت بالأمس أن المحور الأول هو محور إعداد الجيل من خلال التثقيف والتوعية. الآن نشرح ببيان المحور الثاني، وهو محور متابعة ما سبق تجذيعه وترسيخه في أذهان الجيل الصاعد. بمعنى آخر، نحتاج إلى عملية التواصل والاستمرار من خلال عدة آليات. الآلية الأولى من خلال تيسير الكتب التي تتناسب مع المراحل العمرية، سواء لفئات الشباب أو الشابات، وهذا ما يكون أمرا دقيقا باعتبار أن الأم يمكنها إدراك الدرجة الذكائية لوليدها أو وليدتها بصورة أكثر مما هو الحال بالنسبة لغيرها، حتى بالنسبة للأب. باعتبار هذه الحالة القريبة والمستمرة باعتبارها هي المربية، باعتبارها هي المشرفة المباشرة، فلذلك يحصل عند هذه الأم حالة من معرفة ما يناسب للولد أو للبنت بغض النظر عن المرحلة الدراسية التي يقطعها، لأن المهمة التي نطلع بتحمل مسؤوليتها هو أن ينشأ هذا الجيل تنشئة مهدوية صحيحة، وهذا له عدة أمور أو مقدمات لا بد من التحوط لتماميتها أولا حتى يمكننا أن نجد الثمار التي إزاء ما يذهب إليه بعض أتباع المذاهب الأخرى من أنه لم يولد بل سيولد. هذه مغالطة وهذه شبهة، فلا بد من بيان عدة أمور من أجل أن يفهم الطرف المتلقي أن هذا الذي يروج له وتذكر له مصادر أيضا، لأنه الآن عندنا هذه الحالة المتقدمة في الإعلام من خلال الفضائيات، وإحنا لا نستطيع أن نحجب المعلومة التي قد يستمع إليها هذا الطفل أو هذه الطفلة بمرحلة طبعا التي هي بحدود الصف الثالث أو الرابع وأمثال ذلك، شكل وشخصية معينة. قد ينخدع الإنسان الكبير فضلا عن الصغير بهذه العناوين، فلذلك نحتاج أن نبين أن هذه المصادر التي يذكرونها نحن بإزائها عندنا مصادر، وهذه المصادر أولى وأفضل، والأولوية والأفضلية يأتي هنا الدرس العقائدي يكون على خلال السنة، يكون على مدار الدورة، هذا بحسب العلاقة ونوع العلاقة، يعني الأم مع ابنتها أو المعلمة مع طالباتها أو طلابها. طبعا الفصل الدراسي يختلف من حيث السعة الزمانية عن الزمان الذي تقضيه الأم في بد من بيان أن مسألة أنه لم يولد بل سيولد، هذا يعني أن الله عز وجل يترك الأمة من دون راع من دون إمام، ودور الإمام دور الموجه ودور المرشد ودور الراعي، ولا يمكن أن نتصور أن إنسانا إذا كان مسؤولا عن إدارة أشخاص قليلين لا يمكن أن يذهب لقضاء بعض لوازمه من دون أن يعين على هؤلاء من يرعى أمرهم، بل أن التعبير بالراعي له دلالة كبيرة من أجل بيان أن الذي يرعى هذه الأمة يكون قيما عليها ومسؤولا عنها ومتابعا لشؤونها وما إلى ذلك، مما يعني حالة التحوط وما يعني حالة الحفاظ، كما هو الحال بالنسبة لمن يخرج في الصحراء ليرعى بعض شويهات، فكما أن ذلك يتحسب الأمور التي تطرأ من افتراس الذئاب أو من ضياع وهلاك بعض الحيوانات وما إلى ذلك من الطوارئ غير الاعتيادية، كذلك الإمام صلوات الله وسلامه عليه بما يمثله من دور الامتدادي لدور الرسالة، والرسالة بما تمثله من إرادة سماوية إلهية، لا بد أن نتفق أنه ليس بأقل من هذا الراعي المسؤول عن قطيع من الأغنام قل عدده أو كثر، بل هناك اهتمام وملاحقة من أجل حفظ هؤلاء حتى يصلوا إلى ساحل الأمان، بمعنى أن الإنسان في عمره هذا إنما هو يخضع في قاعة امتحان كبرى تسمى الحياة وتسمى الدنيا، يخضع لعدة من المتغيرات، فإذا لم يكن ملتفتا إلى أنه عليه أن يتبصر الأمور الشرعية من خلال متابعة الإمام، معنى ذلك إما أنه هو يهلك، وإما أن الله تعالى لم يكن حكيما في فعله، وكل منهما لازم باطل كما يقولون في الأصول، بمعنى إيصال أن هذه القضية أن خلو الأرض من الإمام هو من بعض الأمور التي تترتب على ما تسمعه أيها الولد أيها البنت أيها الطالب أيها الطالبة من خلال هذه الفضائية أو تلك، أو من خلال ما يتعرف عليه من خلال بعض الزملاء أو الجيران، خصوصا أننا نحاول أن نثقف المؤمنات فيما يرتبط بتكليف الشرعي تجاه هذه المسألة، لا على أساس خصوص النجف الأشرف أو خصوص الإعراض، وإنما هذا هم يلازم كل امرأة كل مكلفة كل مؤمنة سواء في حضرها أو في سفرها، ليست المسألة محسومة من حيث الزمان، حتى نعرف أن السقف الزمني لتكليفنا هذا لا يتعدى مثلا السنة أو الشهر، بل هذا أمر مفتوح، فإذا كان لا يعلمه إلا الله فعلينا أن نعد الجيل الصاعد ونتابعه بالشكل الذي يضمن تواصل مع هذه الإمكانيات، لأنه كما قلت لا نستطيع أن نضع على أذنيه أو على عينيه حواجب وموانع من أجل أن لا يطلع إلا على ما نريده أن يطلع عليه، إن مهمتنا هي ترشيد ما يسمع، بمعنى أن نبلغ به إلى درجة رشيدة إلى درجة صحيحة إلى درجة بمستوى من الوعي وبمستوى من السلامة الفكرية بحيث أن هذا الولد لو سافر على الدراسة أو اغترب من أجل أي شيء أو البنت تزوجت في مكان آخر نكون مطمئنين عليهم، لا نحتمل إلى أنه بعض الشبهات تأتي إليهم بسهولة، لأنه أحيانا بعض النساء تتأثر بطريقة سلوك الزوج اتجاه هذه القضية أو تلك القضية. فما لم نعد البنت إعدادا صحيحا ونتواصل، مو مجرد الإعداد معنى التربية في السنوات الأولى، وإنما في مرحلة الابتدائية أيضا وهي في الثلاث سنوات الأخيرة من الابتدائية، لا بد أن نتواصل معهم بمعلومات أكثر عمقا أطول مما سبق. وهذا ما كان بمستوى عرض الشبهات. الآنية الثالثة بعد تيسير الكتب، طبعا فاتني أن أنوه عن شيء، هو أنه الكتب أحيانا هذه الكتيبات أو هذه الإصداعات هذه النشرات أحيانا تكون بطريقة الإعطاء والتمليك، وأحيانا ولأكثر من سبب، إما سبب عدم وجود المدد المالي حتى نشتري هذه المطبوعات ونعطيها، أو لعنصر التشويق، لأنه أنت تعلمين أن هذا الكتاب التي حصلت عليه لو أردت أن تعطيه لابنتك لأجل أن تقرأه، إذا علمت بأنك أنت المالكة ربما تأخذه وتضعه في درج مكتبتها من دون اهتمام واستعجال بالاطلاع على محتواه، لكنك إذا أعطيتيها على أساس الاستعارة، خذي هذا بنحو الاستعارة ولك مدة معينة بحسب ما يتناسب مع مرحلتها الدراسية، مع مرحلتها العمرية، مع مستواها الفكري، ونفتح باب للنقاش، بمعنى أن الجملة التي لا تكون واضحة أو المطلب الذي لا يكون واضح ولو بكامله نكون على استعداد لتوضيحه، لا نتبعض أمامهم من أنه هذه أو هذا يكون لحو وكثير الجدل وكثير السؤال وما إلى ذلك. نعم هناك ثوابت لا بد أن نعلمهم أن لا يتجاوزوها، ولكن ما عدا ذلك من الطبيعي ومن الممكن جدا أن نتحاور معهم فيها. كانت الآلية الثالثة مما ذكرت هو التأكيد على أهمية وجوده سابقا على أصل وجوده، أنه ولد أو لم يولد، لأنه ربما تذوب بعض الأسس عندنا من خلال تأثير هذه القنوات الإعلامية أو بعض المتيبات التي تنشر واقتناع بعض الأفراد بها على أساس أنه إحنا ما مختلفين، مصلح لا بد منه، فساء أنه ولد أو سيولد ما يفرق في شيء. إحنا فيما تقدم بينا أنه يفرق الرواية، لأن معنى ذلك خلو الأرض من حجة لله ظاهرة أو باطنة، بحيث أن لا نتصور أن راعي الغنم يترك غنمه من دون من يرعاها بدلا عنه، أو أن الرجل مثال آخر هذا لا بأس إذا أراد أن يسافر لا يترك أهله وعياله ومتعلقاته الأخرى من دون نصب قيم عليها ملاحقا لها مهتما بشؤونها. فكيف أن النبي صلى الله عليه وآله يودع الحياة من دون أن ينصب من بعده خليفة، من دون أن يوصي لأحد، لأنه هي مسألة أن الإمام صلى الله عليه وسلم ضروري وجوده وأنه قد يكون وقد لا يكون، هذه بالتالي تترامى حلقاتها إلى أن تصل إلى أن أصل الإمام مفضل، صارت صارت ما صارت ممكن الأمة هي تنتخب وهي التي تعين نفسها، وهذا هو مبدأ الخلافة الذي لا نقول به، إنما نقول بمبدأ النص والتعيين والإمامة، وأن النبي صلى الله عليه وآله أوعى من أن يترك الأمر لهذه الأمة اللي يمكن فيها الخطأ. نعم، ترك أمر الأمة أو أوكل أمر الأمة إلى من لا يمكن عليه الخطأ وهو الإمام المعصوم. وأما إذا كانت المسألة بحدود الأشخاص بعنوان الصحابة أو بعنوان أهل الحل والعقد، هؤلاء ما دام يمكن أن يصدر منهم الخطأ ويمكن أن يكون في مرحلة انفعال نفسي فقد يغضب من هذا يغضب عن ذاك وما إلى هذا، فتكون مواقفهم بمقدار تأثير هذه الأمور على نفوسهم متغيرة، يعني المواقف تكون متغيرة. فكيف يترك النبي هذه الأمة التي تعب عليها هذه المدة المديدة وعانى معنا من أجلهم من أجل ترسيخ الإسلام في قلوبهم، كيف يتركهم أملا وكيف يتركهم بلا هذا الموجه؟ فمسألة أنه وجد صلوات الله أو ولد صلوات الله وسلامه عليه هذا مبحث. مبحث آخر هذا الذي نتحدث عنه في هذه الآلية التأكيد على أهمية وجوده، وعندنا عنوان في هذا المحور متابعة الثمار السابقة من خلال التواصل المستمر. هذه المعلومات اللي انطناهم يا سابقا نحاول أن نضاعفها في أذهانهم ونرسخها، أن الإمام مو كأي فرد ممكن أن يوجد وممكن أن لا يوجد، والإمام صلوات الله وسلامه عليه هو ذلك المنقذ وذلك المصلح. دائما هذا قد يكون يأتي الولد لأمه يشكو لها من بعض الصعوبات التي واجهته في الحياة، وتستطيع أن تدخل معه ببيان مطلب بما يتسع له فكره وعقله، من أن هذا الجور الذي يعم الدنيا وهذه الفوضى التي تعم الناس لا يمكن الحد منها إلا عندما نتبع الإمام صلى الله عليه وندعو له بتعجيل الفرج، وعندما يخرج سوف يكون الحال مثاليا صحيحا، لأنه الذي يقيم الله على الأرض. فبالتالي راح تبتعد كثير من الشوائب، أو خلينا نعبر عنه لا تكون لها أرضية في ذهنه، فعندئذ عندما يدخل أو تدخل إلى الكلية، ونعلم أن وضع العراق ربما حتى غير من البلدان فيه من المذاهب بل الأديان المتعددة المتنوعة. هذه الحالة ربما تكون من خلال بعض الإعلام المضاد التي تقوم به بعض الوسائل سواء كانت المرئية ومسموعة ومقروءة، من أنهم أشياء يعتقدون بأمور لا واقع لها وأي فائدة منها، وهذه هي أوهام. إحنا عندما مرسخين البال أن وجود الإمام صلوات الله وسلامه عليه يمثل حالة الإنقاذ، حالة الإصلاح، حالة رفع الظلم، الغبن، الضيم، من هذه المعاني لا يمكن أن تندفع إلا بوجوده صلوات الله وسلامه عليه. عندئذ خصوصا هذا طبعا احتاج تعزيز ببعض الروايات، تعزيز بتفسير بعض الآيات بمقدار ما يتسع، لا نريد أن نبين لكم أسلوبا معينا، وإنما بحسب ما ترتؤونه ما يتناسب مع الحالة. فعندما يتلقى هذا أو هذه ويجلس على مقعد الدراسة وتكون محاورة بمستوى ما يكون أحيانا من حالات التعارف فيما بين الزملاء، فإذا ما عرف أنه شيعي ينتمي لمذهب أهل البيت ربما يسأله سؤالا عن هذا الموضوع، فإذا كان يستطيع أن يجيبه بأدلة صحيحة بأجوبة مقنعة بأجوبة معززة بالنصوص المباركة مع ذكر المصادر، مو تحويل على شيء آخر، لأن بعض القضايا فوتية بعض الأوقات يكون الجواب في تلك اللحظة له فائدة، بعد ذلك لو أنا أتي بكل المصادر لا يغطرني شيئا. لذلك نحتاج أن نتواصل ولا نقول كما ربما يخطر في ذهن البعض أنه هذه مرحلة مبكرة ما عندنا حاجة إلى كل هذه الأمور. نقول لا، ما عندنا حاجة للتوسعة، أما إعطاء المعلومة الصحيحة الواضحة أي بأس فيها. ولذلك هناك بعض المصنفات أو البرامجيات أيضا مثلا التي تبين أنه الآيات المباركة التي فسرت في حق أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، التي فسرت في الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، هذا ونحوه نعطيه بعنوان أنه هذه الآيات المباركة تحفظها. بعد ذلك يأتي التفسير، ثم إذا توقع في مرحلة مقبلة نتحدث عنها إن شاء الله، نبين إذا كان من أهل المعرفة ومن أهل الوعي ومن أهل التخصص، نبين أن بعض هذه الروايات مدى قيمتها السندية، مدى اعتبارها السندي، مدى إمكانية الاعتماد عليها في مقام المناقشة. يعني هناك أدلة يمكن أن تعرض على الملأ العام والجميع يتلقاها بالقبول، وهناك أدلة لا حاجة أن نعرضها على مستوى الأتباع لأهل البيت صلوات الله عليهم، لأنهم أي حاجة لأن نعرض عليهم من مصادر العامة، إنما نحتاجها في هذا المورد، أعني به النقاش مع هؤلاء. فمسألة الآن نحن كأنه خرجنا من مرحلة الابتدائية وأطلنا على مرحلتي المتوسطة والإعدادية، لابد أن نتدرج معهم ونتواصل. فربما يأتي أو تأتي في يوم من الأيام يحمل سؤال، هذا السؤال يكون من خلال مشاركة بمسابقة كما الآن ملاحظ، تكون الأجواء مفعمة بالقرآن وما يتصل به، فنرى كثيرا من الناس رجالا ونساء يتصلون ويسألون. هذه المسابقة فيها جائزة وفيها بعض الأسئلة أو كل الأسئلة ولا أعرفها وأريد الجواب. إذا كان بناءنا على أساس أنه لا أجيبه هو الذي يبحث، هذا في بعض المواضع جيد، لكن في بعض المواضع الأخرى لا. ليش؟ لأنه نريد أن نوصل هذه المعلومة إليه، نريد أن نرسخ بباله هذا الأمر. فنفترض فيما يخص بالموضوع والإمام يأتي أو تأتي فيطلب الجواب عن موضوع من هذه المواضيع بشكل مسابقة، بشكل تحدي من الزميل أو الزميلة، أنه ائتونا بدليل على ولادة إمامكم، ائتونا بدليل على أنه فعلا موجود، إذا كان موجودا فأين هو. هناك حالات نحتاج أن نتوسط فيها ونوضحها توضيحا، مثلا لا يسقط علينا أن نضرب لهم مثلا أن الإنسان الآن يستفيد من الكهرباء أو تحدث له حالة سرور وحالة حزن، مع أن هذه الأمور يعني القوة الكهربائية، الحزن، السرور لم يره، وإنما يستفيد من آثاره ويؤمن به على أساس الاستفادة من الآثار أو على أساس الآثار. يعني الإنسان عندما يتذكر أو عندما يرى يحس بإحساس إيجابي وذكرى طيبة يفرح، أين هذا الفرح؟ أين هذا السرور؟ وهكذا عندما يحزن، وهكذا عندما يستمع إلى الصوت بهذا الشكل أو يرى من خلال هذه الحزمة الضوئية هذا الكتاب أو هذا الشيء الذي يحتاج إلى أن ينظر إليه، آمن بأن هناك شيء اسمه كهرباء حتى لو هو ما شاف. هذا مثال بسيط وواضح يمكن أن نستخدمه مع مختلف الفئات ومع مختلف المستويات. عندئذ يمكننا أن نقول أنتم تعترفون بأن الإمام موجود، لو كان موجود لظهر، المهم أنك تنعم بآثار وجوده المبارك، لولا وجود الإمام لساخت العرب هذه. يعني هذا مبين لي إما بأسلوب الرواية إذا كان يعي الرواية، أحيانا إذا روح رواية ربما يشتد الاشتباه عنده أو العناد عنده، فنقول له أنه في كل مكان لا بد من وجود قيما. أحيانا بهذه المسميات الحديثة أنه للملك نائب أو ولي عهد، أو أنه يكون هناك محافظ أو متصرف أو قيم على هذا البلد بأي مستوى. المهم مثل أبو عنده دكان، عنده مصنع، عنده مؤسسة، أنه إذا كان في كل مكان له من يقوم بأعباء هذه المهمات كيف يكون بالأخير مجريات الأمور، بينما إذا لم يكن كذلك ما هو الحال؟ هذا بمقدار ما يتسع له فهمه لا بأس به. فوصلنا مبدأ أنه لولا وجود الإمام لساخت الأرض بأهلها، لا تبقى وما تبقى فيها أمور وحياة، باعتبار أن وجود الإمام وجود المحور، وجود المركز، وجود الحافظ، وجود القيم، وهذا أمر لا نستبعده على الله. الذي يستبعد هذا ربما بالتالي يشكل استبعاد هذا درجة من درجات تحفظه على بعض مظاهر قدرة الله عز وجل. الآنية الرابعة، الحفظ من الاختلاط مع الآخرين الذين يؤثرون سلبيا على الأشخاص، على الإنسان. يعني نحتاج إلى أن نكون متابعين لأبنائنا ولبناتنا أو لإخواننا وأخواتنا، طلابنا طالباتنا من مستويات مختلفة، عن أن نتابعهم، عن أن لا يختلط معهم، يندمج معهم رفيق السوء. أحيانا يكون هذا جار أو هذا زميل الطفولة أو هذا صديق من أصدقاء أكبر من كده في العائلة، فعند ابن وهذا الابن يروح ويجي وياه بالمدرسة، وهكذا تتطور العلاقة. ولكنه والعياذ بالله بعد إذن نكتشف لأنه هذا عنده بعض الأفكار المعادية أو الأفكار المتطرفة أو الأفكار الهدامة. إذا ما كان عندنا التفات إلى أهمية هذه الآلية من أجل أن نتابع ذلك الجهد الدؤوب الذي بدأنا به من مرحلة الصبا، هذا المحور محور متابعة الثمار السابقة من خلال التواصل المستمر، بمنزلة أني زرعت هنا شجرة أو بذرت هنا بذرة وتركتها حتى إذا بسقت أخذت منها الثمار. أحيانا أجد هذه الثمار جنية وقابلة للاستعمال، وأحيانا لا أجدها. أما إذا جئت إلى هذه الشجرة بحسب الأوقات المختلفة، بحسب إمكانياتي، وأتعاهدها بالسقي وبالتلقيح عن الإصابات أو التطعيم أو أي شيء مما تحتاجه بما هي شجرة، أكيد سوف أضمن نسبة من النضج لهذه الثمار ومن الصلاح لها أكثر مما يضمن ذلك الآخر. فمسألة ما هو شائع في المجتمع أحيانا أنه قد يسمي ابن مهدي أو يسمي بنت نرجس، ولكنه للأسف الشديد لا يعرف عن تاريخ هذه الشخصيات أي شيء، لا يعرف ماذا يعني أصل معنى اللغوي، أحيانا ما يعرفه. ولو يعيش بهذا المستوى يذهب بأسماء كثيرة، لأن حالة الهدى وحالة الاهتداء وحالة الهادي وحالة الاستقامة حالة تحبها تحبها النفوس المستقيمة، يعني فطرة الإنسان تنساق معها بلا تكلف. أما هذا إذا مجرد أنه سمى بهذا الاسم وتركه، وإجا هذا الزميل السوء رفيق السوء، ممكن أن يوصل إلى الأفكار الأخرى التي من السهولة بمتاز، خصوصا على مستويات بعض المحافظات أو بعض المدن التي يكثر فيها وغيرها من الخليط غير المتجانس فيشككوه. ولذلك لأجل تقريب الأمر عندكم أكثر، لاحظوا ما تبتدي به بعض العوائل من أن بعض أفرادهم ربما فجأة يترك الصلاة، أو البنت تقرب عن ارتداء الحجاب أو تتسامح فيه، أو يستعملون بعض الموديلات في الملابس التي لا تنسجم مع الحالة المحافظية التي يعني تنسجم مع وضع النجف الأشرف أو مع وضع العراق باعتباره بلد إسلامي مو بلد غربي. تلاحظون هذا الأمر موجود ومبثوث في المجتمع. هذا لماذا حدث؟ ما كان قفزة، وإنما من خلال رفاق السوق، من خلال من يزامل ومن تزامل. مضافا إلى ذلك ماكو رعاية، ماكو عناية، ماكو ملاحظة، ماكو متابعة. يعني يتصور البعض أنه الابن أو البنت إذا دخلوا إلى المدرسة بالمستوى بعنوان إعدادية أو إلى الجامعة بعد انتهت المتابعة وما هو إحاطة. بالعكس هذا الضعف الآن أصعب، لأنه بالابتدائية إحنا نريد نحفظ أنه أسماء الأئمة 12، وأن الإمام من نوصل إلى الإمام خليلنا على رأسنا، نقوم نحترمه، نودي إلى مسجد السهلة نبين له أنه هنا مسجد السهلة مو محل قبر للإمام، لأن الإمام حي يرزق، وإنما هذا محل تواجده في وقت العبادة، رؤية هنا. هذه المعلومات بالشكل البسيط كلش كافية، وحتى لو قصر البعض فيها وما أعده إعدادا صحيحا هذا ممكن يتلافاه بعد إذن، لأنه الحالة المثالية هي التي ذكرناها، لكنه لو ما صار ماكو مشكلة. أما في هذه المرحلة الجديدة يكون الأمر ألزم في المتابعة، لأنه هذا يستمع ويرى. فقط أروح أنه بالبيت عنده انترنت، لكنه من يروح للجامعة أو يروح للمدرسة بالطريق أكو فد مقهى يدخل إليه، فيرى من التشكيكات ومن المداخلات الذي تدوخه بعد ما يقدر يجاوب، فيرجع ينقل الشبهة بسهولة جدا. فإحنا إذا كنا مجرد أنه نكتفي أن ليلة النصف من شعبان ليلة ولادة الإمام، وهو غير مقتنع أصلا بالإمام وما يعرف فلسفة وجود الإمام، عندئذ إحنا الأهل، إحنا الآباء، إحنا الأمهات صاعدنا خلل في تمهيدنا للإمام. يعني عبارة أخرى أقول أنه لا نعتبر أن هذه المسألة مسألة تخص الأبناء والبنات أو الطالبات بالمدرسة بالنسبة للأخوات المعلمات، حتى الإنسان يجرد من مسؤولية يقول أنا ما لي علاقة، لا، هذه مسألة أيضا تخصنا بالضبط. مثل ما الآن الإنسان الموظف الذي يكون مكلف بإيصال شيء المفروض هو يوقع وذاك أيضا يوقع، هو يوقع على أنه سلم هذا الأمر وذاك يوقع على أنه سلم، لو كانت أكو أمانة. وهذا موجود وسائر الآن في كثير من الحالات العقلائية حتى غير الدوائر الرسمية موجود. إحنا نفس المسألة عندنا، عندنا تكليف اتجاه الإمام سلام الله عليه. الإمام عندما يظهر قد يسألنا أنه أنت أو أنت ماذا قدمتم لأبنائكم حتى يتفهموا قضيتي، يتفهموا مشروعي الإصلاحي، وهم بالتالي أيضا يسألونهم. ولذا نجد أن الآية المباركة التي استشهدت بها بالأمس، بسم الله الرحمن الرحيم الذين عند الله الإسلام، قد يعترض بعض الناس أنه هذا الذي يعيش في مجاهيل أفريقيا أو يعيش في بلدان غربية موحدة لم تصلها الحضارة الإسلامية، فكيف يكون هذا منسجما مع مبدأ أسلمة العالم؟ شلون الذين عند الله الإسلام؟ نقول هذا الإنسان في قضايا أخرى يتابع ويسأل. إذا أهل قصروا هل يترك كما هو الحال بالنسبة يفترضوا إلى الأكل، يفترضوا بالنسبة إلى خصوصيات الأخرى، لو لا يتابعوا يفترضوا ما قدموا للأكل، ما قدموا للشيء اللي يحتاجه، لا يترك. كذلك في هذا الأمر، واليوم الثقافة المهدوية مبثوثة بحمد الله على شيء. شكل مواقع، على شكل مؤسسات، على شكل مراكز، على شكل موسوعات، لا بد من الاطلاع ولا بد من تلقيم هذه المعلومات كما نلقم هذا الجهاز الصامت حتى يحفظنا في هذا البرنامج هذه المعلومات. كذلك في ذهني هذا يحتاجها في مرحلة لاحقة. الآن هو مو مرحلة نقول له فقط احفظها، نعطيه فلوس عليها، نعطيه هدايا عليها، نشجع عليها، نخليها فتمجلس نعقد إياه بعنوان حفلة نكرمها بها بعد ما يقرأها بهذا المقياسين. لأنه إذا ما قدرنا أنه نهيئ لهذه الأمور ذاك الوقت هذا الخليط السوء ممكن يأثر عليه بسهولة وبسرعة. بينما ننظر إلى موقف بعض المستفسرات واقعا ننظر له بإكبار وباحترام، أنها كانت طالبة كلية وكانت هي الشيعية الوحيدة فيما يبدو بالنسبة إلى بقية الجالسات والجالسين. في يوم من الأيام استمعت إلى أن الأستاذ يتحدث عن الطائفة الشيعية بحديث بعيد عن الواقع، التهم التي تلصق بنا عادة. عندما كانت متوفرة بحمد الله على معلومات جيدة أبدت أن هذا الموضوع غير صحيح، وصار عندها أو في الواقع عند زميلتها حب فضول أو حب اطلاع على الفضول، حب اطلاع على أنه هي طبعا كانت تنقل لأنه في بداية الأمر العلاقة ما كانت منفتحة بالمتشدد، لأنه ليش تشعر أنه أنت شيعية يعني أنت المفروض ما حد يتصل معك، لا أقيم علاقة صداقة معك. زين هذه وقت الذي بدأت لأنه هذه المعلومات مو صحيحة. كيف بدأت تتحدث معها في وقت الفاصل عن معلومات عقائدية بمستوى حفظ بعض الرواية، بمستوى فهمها لبعض العقائد، وعبرت عن هذا الفهم بطريقتها المعينة، حتى بعد ذلك هذه التي كانت تبتعد عنها وتتجبجب عنها لأنها شيعية وذيك غير شيعية، وإذا هذه اهتدت واستبصرت من خلال هذه الإنسان، فعندئذ لا نتوقع إلى أنه الخطيب فقط هو الذي يستطيع أو العالم الدين هو الذي يستطيع أن يجذب الناس. إحنا الآن نواجه مرحلة هذا الشاب والشاب الذي في الجامعة يمكن أيضا أن يهدي للذي هي أقوى، فهؤلاء يقع مسؤولية إعداد علينا. الآلية هذه لاحظ فيها المرأة تركيزي كان عن الأم، أضيف إلى ذلك الأخت، أضيف إلى ذلك الزوجة، لأنه من المعلوم أن الحالة التأثيرية للمرأة أو للأنثى على الرجل ملحوظة. لا يمكن أن يتنصل أحد عن أني لا أستطيع أن أفعل شيئا، هو الرجال هو الذي يبين الأمور كما يشتهي، يقول لا هذا في بعض المواقع، أما في مثل هذه من خلال معلومة وكأنه خبر من الأخبار. أمس ذكرت إلى أنه أحيانا يكون في لقاءات الناس مع بعضهم البعض حديث عن أنه أذيع في هذا اليوم الخبر الفلاني، كذلك تنعكس الحالة بالنسبة إلى ملاقات الأسرة بعضهم مع بعض، وتعد له أشبه ما يكون بالملخص، ويتحدثان بعد إذن تملي عليه هذه المعلومات وهو يستمع، فصار عنده ثقافة جيدة وواعية ويمكن أن يناقش من خلال هذه المعلومات. فلا نتصور أنه إحنا في ذلك العصر الذي تكون علاقة الزوج والزوجة مقتصرة على بعض الشؤون الخاصة، إدارة البيت والأطفال وأمثال ذلك، لا، لابد أن يخصص كل واحد منا أو كل واحدة منكم وقتا مناسبا مع طبيعة الأسرة وطبيعة الحالة الثقافية والجو الذي يخيم ويسود، بالشكل الذي تكون عملية التمهيد متوازنة الأطراف. لحد الآن نحن نعيش في مجتمع تكون عملية التمهيد للإمام صلوات الله وسلامه عليه أحيانا أحادية الجانب وليس ثنائية الجانب. الثنائية مو للاثنين بما هي اثنين، وإنما يعني الحالة المجموعية، الحالة التعاونية. نابد أن كل منا يشعر أنه إلى تكليف شرعي، مو فقط أنه أنا أتكلم، لا، ممكن أي واحد أيضا يأخذ هذه المعلومات ويوصلها بالطريقة الأمينة الصحيحة. هناك آلية أخرى، ولعل أخيرا من جملة ما نريد التحدث به، أن المرأة تستطيع، خصوصا الأم، أؤكد على هذا، وأحيانا قد تكون الأخت الكبرى أيضا لها دور الأم، التعويل على الصبر، وأن بالصبر تنال الرغائب. هذا كما ورد في بعض الروايات، بالصبر تنال الرغائب. الرغائب جمع الرغبة، والرغبة ما يطمح إلى تحقيق الإنسان، ما يرى بحصوله. فهذه ثقافة الصبر تكون نافعة من البداية، عندما يكون هذا الأمر معلوم للجميع تكون نافعة في مرحلة لاحقة. وهي أن كثيرا من الناس في هذا الجو المختنق بالأزمات يستعجل أو يجزع ويتمنى بعض الأمور. هذا لماذا يحدث عند هذا الشيء؟ ما عنده ثقافة الصبر، ما فهم إلى أنه هناك أمور أعلى من مستوى، أسمى من مستوى، هناك أمور لا بد أن يتلقاها ولا يسأل عن خصوصياتها. هذا موضوع الصبر، من يؤدي دوره؟ الأم أو الأخت الكبرى كما ذكرت. يعني موقع المرأة بهذا المستوى أو بهذا المستوى، حتى ربما المعلم وأمثال ذلك أيضا لها مدخلية، عندئذ ينفعنا في مراحل أخرى. فعندئذ نجد أن الذي يدافع عن البلاد ويحمي شؤون العباد، إذا كان قد تلقف بثقافة الصبر، يمكنه أن يصمد أمام الأعداء، لا ينهار، لا ينهزم، لا تكون عنده حالة من الضياع النفسي بحيث أنه ممكن ينهار في أي لحظة. فموضوع الصبر كآلية ينفعنا في مسألة حفظ الحالة التواصلية ما بين الفرد بما هو وما بين الإمام صلوات الله وسلامه عليه، لأنه جزء من عمل الإمام في زمان الغيبة، إنما هو تسليم أمر الله عز وجل، الذي لخصنا بعنوان الصبر. أما أنه يكون هناك حالة تعجل، حالة استعجال، حالة إلى أنه لا بد أن نهيئ الأمور كما نحن نريد لا كما يريد الله تعالى، فهذا ما له مضاعفات سيئة. أود أن أقرأ لكم رواية، نجد أن المرأة من خلال هذه الرواية قد قامت بدور مهم جدا في الظرف المناسب، لأنه بعض هذه الأمور الآن بمستوى اجتماعي قد نعتبرها منوطة بالرجال والعلماء أيضا من الرجال، بينما نجد إلى أنه للمرأة بغض النظر عن خصوصيتها أنها بنت الإمام أو عمة الإمام أو أمثال ذلك، لا، بما هي امرأة يمكنها أن تؤدي الدور الذي لا يؤديه رجل. وهذا وجود، سبحان الله، هي مسألة أمس كان سؤال مقارنة بين ثروتي الإمام الحسين والإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليهما. أيضا هذا شيء يلفت النظر، أنه ثورة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه في مرحلة ما بعد استشهاد الإمام، لولا وجود السيدة زينب صلوات الله وسلامه عليها وتعهدها بالاستمرار على ابقاء جذوتها متقدة، لما أمكن أن تنحفظ بالشكل الذي حفظت. طبعا اليد الغيبية، الإرادة الإلهية، هذا أمر مسلم، لكن بمقدار ما نفهمه، بمقدار ما نتعقله، نجد إلى أنه الإمام زين العابدين سلام الله عليه، الذي هو إمامها كان، السيدة زينب تتعبد الله تعالى بقول زين العابدين، لأنه هو الإمام الواجب عليها أن تطيعه. لكن هل كان وضع الإمام الأمني أو الصحي أو الوضع الاجتماعي العام يسمح له بممارسة بعض هذا اليوم؟ طبعا لا، ما كان كذلك. فلذا يقال أنه كذا سنة كانت تصدر الأجوبة من السيدة زينب صلوات الله وسلامه عليها على المسائل التي يسأل بها الناس، ويكون ذلك طبعا من الإمام أو بإمضاء من الإمام. إذن للمرأة الدور المهم. الآن في مسألة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، يروي الشيخ الطوسي رواية يقول بعدما يذكر السنة: دخلت شخص من الرواة، دخلت على حكيمة بنت محمد بن علي الرضا عليه السلام. الإمام الرضا عليه السلام باعتبار كان وليا للعهد، فلأن من بعده من الطبيعي أن البعض يسميهم جميعا بعنوان الرضا، يعني يطلق على كل منهم، الإمام الجواد، الإمام الهادي، بل لعله حتى على الإمام العسكري يمكن إما يقال ابن الرضا، وأحيانا حتى هذا اللقب بلحاظ اقترانه مع الإمام لهذه المناسبة. أما هنا يمكن أن نفسرها على أساس أنه حكيمة بنت محمد ومحمد بن علي الرضا، فيكون هذا مضاف مضاف إليه. على أي حال، دخلت على حكيمة بنت محمد بن علي الرضا عليهما السلام سنة 62 و200، فكلمتها من وراء حجاب وسألتها عن دينها. هذا الشخص يقول: أنا كنت أعاني من عدم وضوح أمر العقيدة بالنسبة له، فأردت أن أتعرف، يعلم أن هذا هو بيت الإمام، هو بيت النبوة، فمنه يؤخذ. فدخل وكلمها من وراء حجاب. هذا فيه لفتة بالنسبة لكم، أنه يمكنكم أن تتواصلوا في أداء هذا الدور فيما قبل عصر الظهور وبعد عصر الظهور مع مراعاة العفة والحجاب، لا بأس في أي مجال يمكن أن تصلي، بارك الله فيك. لكنه مع رفع اليد عن بعض هذه الأمور على أساس أنه الآن عندنا حالة مطورة من خلال الجامعة، من خلال علاقات الزملاء والزميلات، هذا يحتاج إلى أن يكون له غطاء شرعي لا يمكن التزمان. كما كان بعض الإخوة يسأل قبل كم سنة أنه تدخل بعض المؤمنات إلى بعض المواقع من أجل أن تهدي الآخرين، وهذا من قبيل يريد أن يصلح غيره فيفسد نفسه أحيانا، أكد أحيانا وليس دائما. فشاهد أنه لاحظوا هذا الذي يخبرنا به: فكلمتها من وراء الحجاب وسألتها عن دينها. هذا المحطة الأخرى التي لا بد أن نقف عندها. سألتها عن دينها، لا يستطيع أن يصرح لها ولو باعتبار الحالة الأمنية التي كانت حول بيوت الأئمة والمنسوبين للأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. فمجرد أنهم ماذا تعتقدين، هذا ممكن سؤال حتى لو يسمع هذا المخبر يحمل على محمل آخر غير محمل أنه هذا الشيعي يريد أن يتعرف على الإمام عليه السلام. هذا من جانب. من جانب آخر، من يثير الانتباه، يعني ما راح يكون دلالة وكشف عن الإمام عليه السلام، لأن الإمام إذا أخذنا بهذه الروايات التي قلتنا عن التسمية لنستفيد منها أنه هناك حالة من الحجب للإمام حتى لا تكون حالات من الضغط بعد إذن، لأنه إذا عرفوه واندلوا مكانه ممكن صاحب حفظ الله هو يغيب عنهم، ولكنه كاحترازات أمنية لا بد منها. فيقول: وسألتها عن دينها فسمت لي من تهتم بهم، تهتم بهم أي تجعلهم أئمة لهم، قالت: فلان ابن الحسن، فسمته. فسأل فلان، إما هو عبر لأنه ما يريد يكشف عما هي سمت وهو اسم محمد ابن الحسن صلى الله عليه وسلم، أو أن العاوي هكذا نقل أو هي فعلا قالت، لكنه هي فعلا هكذا قالت ما يمكن نقبل بهذا الاحتمال، لأنه واضح من خلال قوله فسمته أنه هو الذي أخفى الاسم قال فلان ابن الحسن حتى لا يكشف عما هو المستور. أضافا إلى شيء آخر أيضا لا بأس أن أبين لكم أنه ابن الحسن، أكو إشكالية يعوج لها البعض من أتباع المذاهب الأخرى أنه هناك مهدي في آخر الزمان، لكنه ليس بالضرورة أن يكون من ولد الحسين، يمكن أن يكون من ولد الحسن، يمكن أن يكون من ولد العباس، العباس عم النبي. وقد نحلوا روايات في هذا الحقل أو في ذلك الحقل ردا على ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله أنه من ولد ابن هذا، وأشار إلى الحسين صلى الله عليه وسلم عليه، أو في بعضها أنه كان بالقرب منه فضرب على كتفه المبارك. فمسألة أنه ابن الحسن العسكري بها خصوصية، يعني ما يعقل أن يأتي بالإنسان حتى من الشيعة يقول إلى أنه جعفر الصادق. على فكرة أكو بعض الفرق المقربة من تعتقد أنه هو جعفر وليس إسماعيل بن جعفر، هو جعفر. ثم جاءت فرقة أخرى قالت أنه هو إسماعيل، جاءت فرقة أخرى قالت هو بعض ولد الأئمة الآخرين بسبب مستوى محمد بن الحنفية، مستوى زايد، مستوى حتى بالنسبة للإمام الهادي وجعفر. فهذه الحالات كلها كانت متراءات للأئمة عليهم السلام أو لمن يعيش في أجوائهم، ولذلك تلاحظون الجواب يكون دقيق. ومن هنا نستفيد ما ذكرناه بالأمس وأكدنا عليه هذا اليوم من أن تكون بيانات واضحة، يعني مو مجرد إلى أنه أنا أقول صاحب الزمان وفي مادة، وهذا شكو بيه احنا درجنا على ذلك ونعلم، لكنه بعد ذلك من يقرأ هذا نقول له شنو اسم صاحب الزمان لا يعلم، تسوي استقاء لكم مش راح تجدون. نعم الآن قد ما تجدوه بذلك الوضوح، لأنه الحمد لله هذه الثقافة المهدوية عمت وسادت خلال السنتين الأخيرين بفضل الله عز وجل، صارت الأمور واضحة. لكنه أنا واثق لحد الآن موجود، وسابقا كانت أكثر. فقالت فلان بن الحسن فسمته، يعني قال محمد بن الحسن، فقلت لها جعل الله بذاك معاينة أو خبرا، انت هذا الشيء للجيء التقليدي ويريد أن أعتقد بإمامة علي بعد رسول الله ثم الحسن ثم الحسين، وعدد الأمة صلوات الله وسلامه عليهم إلى أن ذكرت أن إمام الزمان هو محمد بن الحسن. هذا كيف عرفتي هذا الاعتقاد وهذا التسلسل؟ التسلسل للأمة عليهم السلام حتى حصلت عندك حالة اعتقاد أنت من عندك؟ لو لا عندك مستند، كأنه يسألها عن الوثيقة التي اعتمدتها في هذا الصدد. وقالت خبرا عن أبي محمد عليه السلام كتب به إلى أمه، معنى أنه هناك رسالة من الإمام صلوات الله وسلامه عليه العسكري يخبر والدته بأنه قد عزق ولدا واسمه محمد وأنه الإمام. هل مطلب بهذا الشكل بغض النظر عن تفاصيل هذه القضية وصلت من الإمام وطلعت عليها عمته، لأنه هذه رسالة كانت مبعوثة إلى زوجة الإمام الهادي الذي هي كما يقولون زوجة أخوها. قلت لها فأين الولد؟ طيب إلى هنا حصل منها على هذه المعلومة المهمة أنه الإمام موجود وأنه لا بد من الاعتقاد بإمامته، لكنه أين؟ قالت مستور. يعني الناس إذا عندها مشكلة تروح تراجع زوجة الإمام الهادي يقوم الإمام عبرت عنها الجدة. الجدة سابقا لفظ يستعمل للدلالة على احترام المرأة الكبيرة، أو لا هي مقصودها إلى أنه جدة الإمام المهدي عبد الله فرجه الشريف باعتبار الحالة النسبية هي تصير جدة. فقلت أقتدي بمن وصيته إلى المرأة معقولة؟ هذا أيضا النص يعطينا دلالة على أن النظرة المتسامحة المتخلفة شتحبون عن عبره إلى المرأة بهذا الشكل أنه ينظرون لها نظرة دنيا، هذا موجود قديم مو شيء مستحدث الآن. وهؤلاء الذين الآن يأتون ويتحدثون عن حقوق المرأة مثل ذلك وينتقدون بعض المظاهر، في الواقع عندهم جهل بالتاريخ، فقط تاريخ بدون، لو يقرؤون يعرفون أن هذه الأمور ليست مستحدثة، فما علينا من تبعة منها؟ نعم نحن لا نتقبل هذه الأمور، لكنه بالأخير ما تنسب إلينا كما البعض ينسب بعض هذه الأمور ونحوها. فالشاهد أقتدي بمن وصيته إلى امرأة، جانب الأخير أسلم نفسي وأسلم ديني بمن أوصى إلى الجد، فقالت اقتدي بالحسين بن علي عليهما السلام، أوصى إلى أخته زينب بنت علي عليه السلام في الظاهر، باعتبار أنه لو كان يعلم الجماعة الذين خرجوا حرب الحسين صلوات الله وسلامه عليه أن الإمام زين العابدين له من الفاعلية في تحريك شؤون الأمة وقيادة الأمة هذا الحد، بل أنه من خلاله سوف ينحفظ هذا النسل المبارك، لقتلوه قطعا، فلا يمكن أن يعرض حياته إلى الخطر، وإن كان يعلم الإمام أكثر من عندنا إلى أنه بعين الله، لكن مع ذلك أوصى إلى زينب في الظاهر. وكان ما يخرج من علي بن الحسين عليهما السلام من علم فتيا بيان أمور بيان الأحكام ينسب إلى زينب، يقولون أنه قالت زينب أجاب زينب، وفي الواقع من علي بن الحسين الإمام السجاد. لماذا علل أو هي عللت في الواقع سيدة حكيمة سترا على علي بن الحسين عليه السلام لأجل أن يحفظ؟ ولذلك اقرأوا في تاريخ الإمام زين العابدين أنه مقدار من حياته قضاها بعيدا عن المدينة، يعني مثل ما الآن بالتعبير المتعارف شلون يعني خلاله في قطعة أرض وطلع بالعرب بالريف أو بمزرعة بعدين في محد بالبادية، على ما بال في بعض الروايات كان عبرا بالبادية بحيث ضيع وجهه بتعبيرنا الدارج، يعني غيب وجهه الشريف عن الأنظار، غيب شخصه المبارك عن الأنظار، ولا يقال أن هذه انهزامية وأنه شلون ترك حال الأمة، لا، ترك لهم التي يمكن أن يستفيدوا منها من دون أن هي تتعرض لملاحقة أمنية ومن دون أن هم يتعرضون لملاحقة، لأن ملاقات النساء بعض مع بعض شيء طبيعي، مناسبات وزيارات فيما بين الجيران والقريبات هذا شيء مألوف ما يمكن أن يحدد أي سلطة، ما ممكن حتى لو تعتقد المرأة بالأخير لابد مرأة أخرى تتصل معها لأي حاجة من حاجاتها الخاصة، فيمكن أن توصل لها للسيدة زينب المسألة التي ابتلى بها رجلها أو أي إنسان آخر، ويمكن السيدة زينب عليها جاوبها وما أكو أي مشكلة. هذا الشيء الذي حفظ الإسلام وحفظ التشيع، وإلا لو كانت المسألة تقتصر على الرجال وأنه كما عبرت أحاديث الجانب لانهارت هذه الطائفة من زمان، لأنه الرجال يستأصلون بالقتل، أما الإمام علي السلام احتاط وتحوط إلى هذا. ثم قالت يعني سيدة حكيمة أخبرت هذا الراوي الذي كان يسألها إنكم قوم أصحاب أخبار، أنتم عندكم روايات تحفظون روايات، نحن توقع أهل البيت من عندنا من شيعتهم ماذا، لأنه هذا هو الوسيلة الإعلامية المضمونة، وحب الروايات أحد يجي يحاسبكم ويقول لكم لماذا تحفظون شيئا، الحفظ ها مو عنوان أنه تكتبيه بالدفتر أو تشيلين كتاب أو عندك كمبيوتر بكذا قرص فيه آلاف بل ملايين الروايات، هذا ممكن يصادر يمكن أن يتلف يمكن هواية، قد يعرضك إليش إلى مسؤولية كما كان في الوضع السابق، لكنه حفظ عملية الاستظهار ما أحد يقدر يجي يمسح الذي في مخ الإنسان أو أنه في ذاكرة الإنسان إذا أكو معلومات حول الإمام يجي أقوال محاسبة أنه أنت شلون اختزنت هذه الذاكرة ومعجية وذاك ما يعلم غيره. فهنا نقول لهم إنكم قوم أصحاب أخبار. الميزة كما يمتاز بها أتباع أهل البيت أنهم قدروا على التواصل مع الحالة الصحيحة من خلال هذه الطريقة. أما رويتم أن التاسع من ولد الحسين عليه السلام يقسم ميراثه وهو في الحياة، يعني ظننا كناية من السيدة حكيمة تبين هذا الأمر كناية عن أنهم ظنوا وفاته، ظنا منهم وهما منهم أنه مات. ما معقولة كذا ألف سنة باقي شلون؟ هذا اللون يكون الجواب عنه بأنه أحيانا شيئين هذا الكتاب تطيب عنوان قصة، يعني الآن يجي في ذهني موضوع كتاب كمال الدين شخص صدوق أو كمال الدين يعبر عنه بالأواخر. إذا تلاحظون من خلال المكتبة لاحظوا أكو بشكل ما أعبر عنها قصة، من تجي بنتك ضايجة وتردين تعطيها هذه فالقصة غريبة تقريها مو بدري الكتاب أقري كله معناها شيء استعداد معناها شيء وقت. أو يجي الولد أيضا تشوفيه لأنه عنده حالة عبث وما يبقى قاعد وساكن بالبيت وجاي تعبج تردين الشغلية بشيء تعطيها تحددينه أقرأ هذه القصة فد أسماء وفد حالة قصصية سردية مشوقة. النتيجة ما نتشن نتيجة إلى أنه مسألة طول العمر مو فد شيء مستحيل. هذا يمكن نربطه بجانب آخر، قاعدة على التلفزيون جاي يشوفين أخبار والأخبار أحيانا طلعون بها في الأخبار غريبة، وإذا فد إنسان أو إنسانة عاشوا كذا سنة نفترض حتى لو 100 سنة 130 120 وأمثال ذلك، من هنا تكون عملية الدخول إلى أذهان هؤلاء الموجودين. إذا أن يطول عمر الإنسان شيء طبيعي، تبين حديثك بهالشكل. فإذا ما ننتقد أو ننتقد به أما أنا للسرداب أن يديد الذي صيرتموه بزعمكم، هذا الذي ينتقدون به على أساس لأنه الإمام اختصرنا كل حالة الإصلاحية بأنه كان في السرداب، فالسرداب باعتبار سامعه حارة ومن عادة أهل العراق أن يكون لهم مثل هذا المكان في جوف الأرض للتبرد لا أكثر ولا أقل. آخر مرة شوهد الإمام كان في السرداب، مو معنى أن السرداب هو هذا الذي يكون. نعم إحنا نحترمه ونقدسه ونصلي به لأنه مكان عزيز علينا، كما يخالف ذاك الذي يحب له ليلى شو اسمه هذا قيس وليلى يحبها يجي يطوف على الدار ويقبل ذا الجدار وذا الجدار من أجلها، ذاك ما يخالف يقروه ويطلعوه في الشكل على أساس الأدب العربي. هذا إذا يجي واحد يقف الله أكبر يوحد الله يعبد الله يدعو الله بأن يفرج عن وليه وابن أوليائه هذه تطلع المسألة فيها ما فيها، هذه مغالطة. هذه المعلومات عندما نتسلسل فيها من خلال هذه الجلسة الطبيعية، إذا أنت مسويت الجلسة ولا مسويت ليش محاضرة ولا الولد أو البنت يشعرون أنه هاي صارت محاضرة مع أنه خلود، لا مسألة طبيعية ما بشوفه أو ما بشوفه. إذن مسألة طول العمر والبقاء شيء طبيعي عندنا، هذا المعتقد أن الإمام قد غاب لمصلحتنا وبقاؤه لحد الآن ليس أمرا خارجا عن الطبيعة، لأن الإنسان إذا حافظ على نظام غذائي مرتب يمكن أن يطول عمره. وحتى ما يمكن الأخوات الذي عندهم اطلاع على موسوعة غينيس، غينيس هذه المعروفة العالمية القياسية تصدر في لندن لعله أو أمثال ذلك، بأطول عمر لإنسانة لإنسان لكذا حتى أجلكم الله بالنسبة للحيوانات وأمثال ذلك. هذا كله علينا أن نستفيد منه في بث الوعي المهدوي حتى نكون ممن ماهد للإمام صلوات الله وسلامه عليه بإشباع الناس بهذه المعلومات التي توفر لهم تواصلا مع الإمام سلام الله عليه مع الحق، فنكون إن شاء الله من قد رضي الله عملا. لاحظنا أنه هذه الفترة العصيبة اللي هي بعد وفاة الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه 260، الرواية تحدثنا ويأرخها يقول 262، فترة عصيبة جدا. يعني قام جبريل على عائلة الإمام وكل المنسوبين للإمام من عدة جهات، حكيمة بالذات عليها وضع خاص لأنه هي الراوية المباشرة أو الوحيدة أو المثلة، سماء أبو الوحيدة لكنها المثلة التي كانت في ليلة ولادة الإمام عجل الله فرجه الشريف، وهي رأت ما رأت. هذه ليست إنسانة عادية، ممكن إلى أنه السلطات العباسية تضع عليها العيون واللصوص. زين، هذا شلون وصل وشلون سألها وشلون هي جاوبت؟ إذا معنى أن المرأة يمكن لها أن تقوم بدور في ترسيخ العقيدة، فيكون ممن يشكر الله تعالى سعيها. أسأل الله لي ولكم الخير والتوفيق والحمد لله رب العالمين.